الآن الملك سلمان يقوم بدور إقليمي ضخم كبير، يعني زيارته لزيارة الدول الآسيوية خصوصا ماليزيا وإندونيسيا، وسيزور أيضا الصين بعد كوريا الجنوبية. كل هذه يعني جزء منها يعني اقتصادي وجزء منها سياسي إقليمي، وهذه الدول كلها تعرف يعني القوة الكامنة في الدولة السعودية من جهة عقيدتها، ومن جهة أيضا ولاء العالم الإسلامي لها، ومن جهة أيضا ريادتها في المتغيرات الإقليمية والسياسية، ومن جهة أيضا قوتها الاقتصادية. فالملك سلمان حاذق وذكي، ما هو بسهل يعني، اللي يعرفه هو يعرف يعني، وعامل معه يعرف ذكاءه. فاستثمار الدولة السعودية في علاقاتها مع هذه الدول يحصل به تحييد بعض الأعداء، ومنع أيضا يعني تحالفات إقليمية تضاد الإسلام خصوصا في جزيرة العرب. فهذه تحتاج إلى دور ريادي إقليمي دولي، ما هو بس يعني في محيطنا العربي والإسلامي فهذا حقيقة يعني كله يعني يدعو إلى حسن الظن بالله عز وجل، والتفاؤل بقيادة الملك الحازم سلمان الله يحفظه، إن الله يسخره ويدفع عنا الغزو الخميني الخامنئي، لأننا نحن الآن في مرحلة صعبة. الشام لا يقل قدرا وأهمية عن جزيرة العرب، عن خليجنا. هي وحدة عقيدة، ترى الشام معقل الخلافة الأموية، ترى احنا قالوا يعني عقيدتنا ودعوتنا ودولتنا. والشام أيضا صلاحها وخيرها وبركتها ونصرتها تتلازم مع جزيرة العرب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيكم إذا فسد أهل الشام، رواه الطيالسي وإسناده صحيح. وما يمكن نترك الشام لإيران تحتلها. الشام تحتلها إيران، العراق تحتلها إيران، اليمن كادت تحتلها إيران، لأن صارت محافظة صنعاء حوثية، احتلها الحوثيون عملاء إيران. نصير خلاص على ما قالوا وخذنا من قصر. فهي معركة كبيرة ولها عد تفاصيل استراتيجية إدارتها ومراحلها، هذا أنا لست خبيرا عسكريا ولا سياسيا، وإنما يعني أنا واحد منكم أعيش هم المسلمين في العالم الإسلامي كله، وأحرص على ديرتي، وأحرص على السعودية ودول من استعمر الخليج اللي فزعوا معنا يوم كادنا أحزاب الإسلام الإسلامي السياسي، أحزاب الإسلام السياسي الإسلامي الحركي، وناصروا المحتل البعثي ضد الكويت. فهذيل غسلنا أيدنا منهم. الصجية والفزعة مع آل سعود، خذوها كاش. يلا عبد العزيز، ربي يحفظك.
لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين وعموم المسلمين. اما بعد، قال المصنف المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة ما هي؟ الالتجاء والاعتصام لذلك نقول في قراءة المعوذتين كما أمرنا الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ومعنى أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم. ومن عاذ بالله عز وجل فقد عاذ بعظيم. واستعاذة الموحدين بالله تبارك وتعالى عن عقيدة، لأن أزمة الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو خير حافظ. فإذا تولى عبده حفظا ونصرة كفاه ما يحذره ممن التجأ بالله منه. ولذلك كانت الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى شركا. وذكر الإمام محمد عبد الوهاب قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيد الجن في هذا الوادي من قومه، على نمط ما يتعاملون به مع الإنس، لأنهم إذا كانوا في سفر وأتوا ديار قوم وخشوا من عدوان بعضهم عليهم، لأن العرب قبل الإسلام ما يردعهم شيء، سبي وغزو وعدوان، فيستجيرون بسيد القوم من قومه. فهؤلاء في الجاهلية أيضا إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيد الجن من قومه الجن. وهذا سببه ماذا؟ قلوب ضعيفة من التوكل على الله عز وجل، وفساد التوحيد. والجن عندما رأتهم يخافونهم ويستعيذون بسيد الجن في الوادي من قومه زادوهم رهقا، تسلطوا عليهم أذى وإيخافا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن من استعاذ بغير الله تبارك وتعالى خذل، وأن من استكفى بالله عز وجل نصر، وأن الشرك موجب لماذا؟ للخذلان والهزيمة ونقيض قصد من أشرك بالله تبارك وتعالى. لأن أعظم ما يرجوه الإنسان في يعني الدنيا الهداية والنصر والرزق، وهذه كلها من الله تبارك وتعالى. وهذه مقامات الموحدين من النبيين ومن اتبعهم. لذلك ماذا قال نبي الله صالح عليه السلام؟ قال: فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. كانوا يأمرونه، كان يأمره قومه بالشرك والكفر، وهو يدعوهم إلى التوحيد. وقال الله ممتنا على أهل مكة: فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والنبي صلى الله عليه وسلم مقاماته مقامات الموحدين، أعظم مقامات الموحدين، سواء في تعامله مع الجن أو مع الإنس. مع الجن في الصلاة تفلت عليه شيطان من الجن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه، يقول: فتذكر دعوة أخي سليمان عليه السلام، ما خاف الجن. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ونزل منزلا يستريح فيه، فجعل سيفه في الشجرة، علق سيفه في الشجرة واستظل بظل الشجرة، فجاء أعرابي وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي كافر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قال: الله. شوف التوحيد، استعاذة والاستعانة بالله. قال: ألا تخافني؟ قال: لا. فتمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذه مقامات النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الإنس ومع الجن. فالكفار يتعلقون بما لا ينفعهم ولا يضرهم، وهذا بسبب فساد توحيدهم. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. والمشركون بضد ذلك، يتعلقون بما يضرهم وما لا ينفعهم. لماذا؟ لأن من تعلق بغير الله وكل إلى ضعف، وبعضهم يتعلق بغير الله من جماد أو من مخلوق هو أضعف منه، كما حصل من هؤلاء الذين استعاذوا بالجن. ولذلك يحصل للمشركين نقيض قصدهم، ربما يمتعون قليلا في بعض الأحوال، لكن لا يستمر هذا الشيء، لأن هذا ضد سنة الله عز وجل الشرعية والكونية، فيجازون بنقيض قصدهم. فزادت الجن الإنس الذين أشركوا بالله واستعاذوا بهم، زادوهم رهقا، يعني خوفا و يعني قلقا. قال الله تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. أبو سفيان في غزوة أحد عندما في غزوة أحد عندما كان كافرا وظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجبه أحد. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فلم يجبه أحد. ثم قال: أفي القوم عمر؟ لم يجبه أحد. فماذا صنع؟ قال: اعلو هبل، يفاخر بإلهه الذي يعبده ويتولاه من دون الله تبارك وتعالى. صار له ظهور بس ما صارت له عاقبة ولا استمرار تمكين. هذا لا يكون إلا للمتقين المؤمنين الموحدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والله عز وجل ما ارتضى إلا الإسلام دينا. وهذه سنة الله أيضا في خلقه في الأمم التي ظهر فيها عز الإسلام إلى شرق الصين وإلى أطراف أوروبا، وسيبقى هذا الأمر ما قام المسلمون بأمر الله تبارك وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لكن الله عز وجل يداوي الأيام بين الناس، أحيانا يكون هناك ظهور للكفرة بسبب ضعف أخذ المسلمين بدينهم أو تفريطهم بالأخذ بأسباب القوة. يستعتب الله عز وجل عباده لعلهم يرجعون، فإذا رجعوا إليه وأخذوا بأسباب القوة الدينية والدنيوية وإعداد العدة في الجهاد مكن الله لهم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ويقول الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. جنود التوحيد، ما هو جنود خامنئي اللي على ما قالوا حطها على الجدران لله جنود السماوات والأرض، جنود الشياطين هذه أتباع الدجال الذين يضللون الناس باسم الإسلام ويسقونهم الشرك والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، ويسقونهم الحقد والكراهية لخير عباد الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقونهم في مهاوي التهلكة في إفساد أديان الناس والعدوان عليهم كما يحصل الآن في الشام وفي العراق. هؤلاء لن تكون لهم عاقبة وسترون ذلك، إنما يكون لهم ظهور محدود ثم تتلاشى دولة الباطل، وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا. آمين. ربي سخر الملك سلمان آمين لدفع عدوان الدولة الخمينية الخامنئية. ومقامات النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي أسوة لكل المؤمنين، بحيث أنه إيش يكون قوي القلب من التوكل على الله عز وجل والاستعانة به والاستعاذة به. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، إذا كانوا موحدين كل في خير. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول قوة المؤمن في قلبه، لأنه إذا كان قوي القلب تعلق بالله تبارك وتعالى، وأيضا أحسن تدبير مواجهة الأعداء سواء من إنس أو جن، ويلقي الله عز وجل في قلوب عباده من السكينة إذا استعانوا به ما يوجب لهم دفع شرور من يقصدهم بالأذى أو العدوان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فتفلح بالاعتصام بالله تبارك وتعالى، وتفلح في الثبات لمواجهة الأعداء، وتفلح في نصرة الحق، وتفلح بما ألقاه الله في قلبك من السكينة والتثبيت، وتفلح بأن تكون لك العاقبة والظهور والظفر والنصر. والمقصود من ذلك كله أن تكون كلمة الله هي العليا، مهب إحنا والله لا نريد سيادة الناس من أجل أن نكون أربابا لهم، لا، الرب هو الله عز وجل، وما نريد إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. ثم الأعداء أنواع، منهم من يضادك في الدين ويخالفك في الدين لكن الله عز وجل يكف أيديهم عنك ولا يلقي في قلوبهم قصدك بالعدوان ولا كذا، ومنهم لا، من يستفزه الشيطان للعدوان على المسلمين. فتدبير الأمور كلها إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك المسلم في شأنه كله يتوكل على الله ويعتصم به ويستعينه وحده لا شريك له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يعلي كلمة الدين. آمين. والإمام حنان عبد الوهاب رحمه الله تعالى من نصيحته للمسلمين دلهم على ما يوجب لهم حفظ أبدانهم وأديانهم، وما ودلهم على الطريق الشرعي والعمل الذي هو فيه توحيد واعتصام بالله مما يوجب حفظ الدين ودر ما يخافه المسلم. قال فساق حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات. نزل من نزل منزلا، منزلا يعني هذه نكرة في سياق الشرط، من نزل منزلا فتعم كل منزل، سواء نزلت وادي اللي فيه الجن مثل ما نزلوه مثل ما نزله مشركو قريش من قبل، أو غيرها، أو في البر أو في الحضر. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. يعني هذا الذي يكفيك شر ما تخافه وتحذره، تستعيذ بالله، مو تقول يا سيد الجن فكنا من جماعتك. لا، الله عز وجل هو الذي يكفيك، ولا تخاف الجن ولا الشياطين. الإنس ما أنت بخايف، الحمد لله، خاف الله عز وجل، فلا تخافوني، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الجن الله وكل بك، أنت ملائكة، الملائكة أقوى من الجن. وش قال عفريت من الجن نبي الله سليمان عليه السلام عندما أمر سليمان عليه السلام جنوده أن يأتوه بكرسي ملكة سبأ في اليمن وهو في الشام، لأن الله سخر للجن والملائكة. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الملك أقوى من الشياطين والجن، والله أقوى من ذلك. الله هو الذي خلق هذه المخلوقات، وهو الذي يسخرها ويكفها. والله عز وجل من رحمته بخلقه أن وكل بكل مخلوق ملائكة تحفظه من الجن ومن الشياطين. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. معقبات يعني ملائكة تتعاقب على العبد وتحفظه وتدفع عنه أذى وعدوان الشياطين والجن. وإذا قال بعض العلماء لولا أن الله وكل بخلقه ملائكة معقبات تحفظ العباد كان تخطفتنا الشياطين. يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان، يقول إن الله عز وجل وكل بالخلق ملائكة تحفظ العباد، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين المقدر سواء من أذى إنسي أو جني، أو ما يصيب الإنسان من الأمور التي يعني يقدرها الله عز وجل كونا من غير أذى إنس أو جن، هو من الله عز وجل تقدير الأمور كلها من الله عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر. وإذا كان كذلك فالمسلم يعلق قلبه بالله ويتوكل على الله، وتكون عقيدته كما قال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والأعظم من ذلك يا أخوان ما هو؟ أنه نحرص على الأمن، مو بس من الشياطين الإنس والجن أو حتى من المتطرفين. بعض الناس مثل ما شفتوا، أنا سووا لهم مؤتمر قبل أسبوعين أو كذا، صار عدوان على أقباط في مصر. ما يصير طبعا المعاهد شو اسمه أو المواطن الغير مسلم أنك مدام هو مؤمن في ديرتك أن تقتله وتغتاله أو تعتدي عليه في ماله أو دم أو عرضه، ما يجوز هذا. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ومن أمنه المسلمون ما يجوز الغدر فيهم. فيعني لم أستحسن طريقة معالجة هؤلاء للموضوع، لأنه لابد تنصح لهم. هم إذا بس يعني يخشون الأمن الدنيوي هذا ما أيسر. الشأن في الأمن في الدور الثلاثة، في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الدار الآخر. وإذا ما نصحت لهم في التوحيد فقد غششتهم. إذا لم تقل لهؤلاء الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة وإن المسيح هو ابن الله إن هذا شرك ولا يجوز، وإن عيسى بن مريم عليه السلام نفسه لا يرضى بهذا، وإن عيسى عليه السلام رسول من الله لكنه ليس بإله، وأن عيسى عليه السلام أمر أتباعه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وقد بعث. فمن أراد الأمن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة فليحقق الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا عبادي الذين آمنوا لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. أما أن نغشهم ولا نبين لهم التوحيد ولا نبين لهم الميثاق الواجب عليهم من اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرع الله تبارك وتعالى، فهذا من الغش لهم. متاع الدنيا قليل، كل واحد بس قصده يمتع في الدنيا ويأمن، ثم تكون عاقبته شر في البرزخ وفي الآخرة، أهوال القيامة عظيمة، ومن يصبر على النار. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فهذه النصيحة له. النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا يهوديا ودعا للإسلام، نصح له وكتب إلى ملوك الأمصار من المجوس ومن النصارى يدعوهم إلى الإسلام، ودعا نصارى نجران إلى الإسلام، ودعا يهود اليمن لأنه كانوا من قبل أهل الكتاب كانوا يهود، دعاهم إلى الإسلام. هذا واجب النصيحة. نعم، اقرأ المسائل.
أحسن لكم. يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير أنه كان رجال من الإنس الآية،
فسرنا هذه الآية. نعم.
الثانية كونه من الشرك.
لماذا؟ لأن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك. نعم.
أحسن لكم. رحمة. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أعوذ بكلمات الله التامات، يعني تعوذ بالله، لأن كلمات الله عز وجل صفة من صفاته. وقصد الإمام محمد عبد الوهاب بذلك الرد على بدعة الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وهذه بدعة مكفرة تخرج من الملة، لأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، والله عز وجل ليس المخلوق وصفاته قائمة به، فمن قال إن الله مخلوق فهو كافر. نعم.
سريك يقول رحمه الله تعالى: الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
يعني هذا الدعاء يحفظك. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بس تقوله بقلب متوكل على الله معتقد لحقيقة ذلك، يعصمك الله عز وجل ويحفظك سبحانه وتعالى. والأذكار كذلك، يعني هذا لا يختص بهذا الذكر فقط، يعني أنت من حين تصبح وحين تمسي تحتاج إلى أذكار الصباح والمساء، لأن الله يتولاك بذلك ويحفظك. من أعظم ذلك قراءة آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حين يصبح لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، ومن قرأ حين يمسي لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. كذلك قل هو الله أحد والمعوذات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها ثلاث مرات صباحا ومساء كفاه الله تبارك وتعالى.
أحسن لك. يقول رحمه الله تعالى: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية مع كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
يعني كيف يعرف أن هذا الشيء شرك أو ليس بشرك؟ هو ما يعني ينافي التوحيد وما ذكر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أنه شرك، وهو من إعطاء حق الله لغير الله عز وجل، هذا من اتخاذ الأنداد. فتوحيد الله عز وجل في أفعاله، وتوحيد الله عز وجل بأفعال المكلفين فلا يعبد إلا الله عز وجل، وتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته كون الإنسان يحصل له بعض الشيء من الأفعال الشركية هذا لا يدل على مشروعيته وأنه ليس بشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا منهج المسيح الدجال، أنه يقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، فيرى الناس ذلك، الله عز وجل هو الذي مكن له أن يفعل هذا. فمن لا يعرف هذه العقيدة وهو تفرد الله عز وجل بالخلق وإنما هو سخر هذه الأمور لهذا المخلوق ابتلاء للعباد، فماذا يصنع الدجال إذا فعل ذلك؟ هذا اللي والله أخذ كنوز الأرض وقال للدجال أنا ربك، ها؟ هذا يعني حصل له مقصوده من المال بالشرك، وقال للدجال أنت ربي. يقول شيخ الإسلام هذا من يحصل مقصوده بالأمور الشركية ولو كان شركا يتخذ هذه الوسائل لحصول مقصوده، يقول هذا منهج المسيح الدجال. يقول كما يحصل لبعض الذين يذهبون إلى القبور ويستغيثون بغير الله تبارك وتعالى، يستجاب له عند القبر لا بالقبر، لأن مقادير الأمور لله عز وجل، فأحيانا يستجاب لبعضهم من الله ما هو من الميت. هذا الميت لو يملك لنفسه نفعا وضرا كما مات. هذا من ابتلاء الله عز وجل لبعض هؤلاء الزاغين الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، انصرفت قلوبهم عن الله تبارك وتعالى فصرف الله قلوبهم إلى من صرفت إليه من الأوثان من دون الله تبارك وتعالى. بعضهم حتى يعني عنده قاعدة يقول إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يعني إذا ضاقت عليك الأمور رح يستغيث بقبر، شرك، شرك أكبر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهؤلاء شركهم أعظم من شرك مشركي قريش. مشركي قريش كانوا يعلمون أن أزمة الأمور بيد الله تبارك وتعالى، ففي الضراء يلجؤون إلى الله عز وجل. ومن أيضا قواعد المشركين في هذه الأمور يقول لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. أعوذ بالله من الشرك. يا أخوان أصابع الأذهان من يعني جمود الشرك والضلال وتلقي عقائد الشرك من المضللين، يجب أن ننصح للمسلمين في تعليم هذا المثل المبارك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.